ترى يقوم الخام وتقوم المواد المصنعة وتخرج زكاتها إذا مضى عليها حول. والزكاة لا هي بحسب قيمة التكلفة ولا هي بحسب القيمة التي تريد أن تبيعها به، وإنما هي بحسب قيمتها التي تساوي الآن إذا عرضتها للبيع. مثلا أنت اشتريت بعشرة وتنوي بيعها بأربعة عشر، نقول الزكاة ليست على العشرة ولا على الأربعة عشر لأنك لا تدري هل تبيع بالأربعة عشر أو لا. نقول قومها، لو أخرجتها الآن للسوق كم تساوي؟ تقول يمكن تساوي 12، نقول الزكاة على 12 لا على قيمة الشراء لأنها زادت مثلا، ولا على قيمة التي تريد أن تبيع بها ولا تدري هل تجيب القيمة التي نويتها أو لا، وإنما على القيمة التي إذا أخرجتها للسوق بيعت بها. نفسه
يقول ما حكم من سلم سهوا بعد ركعتين من الصلاة؟ هل يعيد الصلاة أم يكملها؟
سلم سهوا بعد ركعتين في الصلاة من صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، يقول هل يعيد الصلاة أم يكمل؟ الجواب يكمل الصلاة ولا يعيدها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فنبه عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فقام وأتى بالركعتين الباقيتين عليه الصلاة والسلام وسجد للسهو. سلم من ثلاث ركعات في رباعية وخرج من المسجد ونبه صلى الله عليه وسلم، نبهه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأكمل الصلاة، صلى ركعة واحدة وسلم بعد التشهد ثم سجد للسهو بعد السلام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا سهى المرء في صلاته بنقص أو سهى في زيادة، فإن كان نقص فيأتي بالنقص ويسجد للسهو، وإن كان سهوه بزيادة كأن صلى صلاة رباعية خمس ركعات، فإذا علم ونبه توجه إلى القبلة وسجد سجدتي السهو.
يقول ماذا يفعل رجل ترك الصلاة إلى أن بلغ من العمر 50 سنة؟ هل يقضي الفوائت أم ماذا يفعل؟
يقول ترك الصلاة حتى بلغ 50 سنة ثم هداه الله وبدأ يصلي، هل يقضي الفوائت السابقة؟ والجواب كيف يقضي فوائت لهذه المدة الطويلة، ما بدأ يصلي إلا وعمره 50، نزل من الخمسين 15 سنة قبل البلوغ يبقى 35 سنة. هذا عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ولو مات تاركا للصلاة لكان من أهل النار. قال الله جل وعلا عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وتارك الصلاة كافر والعياذ بالله، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومعناه أنه إذا لم يصلي فلا يخلى سبيله بل يقاتل، وإذا لم يصلي فليس بأخ لنا في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكافر إذا أسلم ما يؤمر بقضاء ما فاته من الفرائض، وإنما عليه أن يحافظ على الصلوات بعد إسلامه. وهذا تارك الصلاة والعياذ بالله إلى 50 سنة في هذه الحال قبل رجوعه إلى ربه وتوبته هو محكوم بكفره والعياذ بالله، فلا يؤمر بالقضاء، وإنما عليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة، ويكثر من نوافل العبادة، يكثر من نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة والإحسان والذكر وقراءة القرآن، ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات لو مات وهو على حالته السابقة والعياذ بالله لكان من أهل النار. فلا يؤمر المرء بقضاء ما فاته من الصلاة، وإنما الذي يؤمر بقضاء ما فاته من الصلاة من ترك الصلاة يوما أو يومين أو أيام يظن أنه معذور، وإلا فهو في الحقيقة ليس معذور، لأنه لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة وإن كان على نية الإتيان بها، لأن بعض الإخوة يجهل إذا كان مريض أو في المستشفى أو ثيابه فيها نجاسة أو الفراش الذي تحته فيه نجاسة، يقول أصبر بالصلاة 3 أيام يومين حتى أخرج من المستشفى وأصلي هذه الأيام. نقول لا، ما يجوز لك ذلك، لأنك لا تدري تخرج من المستشفى وتصلي أو تخرج من المستشفى ليصلى عليك، ما تدري. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ما دام العقل باق. إذا استطعت بطهارة كاملة وقيام وركوع وسجود فأدها كذلك، وإن لم تستطع شيئا منها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أد الصلاة على حسب استطاعتك ولا تؤخرها عن وقتها إلا إذا نويت الجمع. نعم، أخرت الظهر حتى تجمعها مع العصر المريض، أخرت المغرب حتى تجمعها مع العشاء لمرض، لا بأس بهذا. وأما أن تؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وأنت صاح عاقل فلا يجوز بحال من الأحوال.
يقول: رجل أفطر عمدا في شهر رمضان عدة أيام، ما حكم ذلك؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول إذا أفطر أياما من رمضان بلا عذر فلا يقضيها، لأن هذا جرم شنيع وفات وقت القضاء ولم يقضه صيام الدهر وإن صامه، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، لأنه أفطر بلا عذر فلا يؤمر بالقضاء. وبعض العلماء رحمهم الله قال يقضيها ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا لعل الله أن يقبل منه ويعفو عنه، ولعل الأولى والله أعلم القضاء، لأنه ما أفطر إلا لجهله وجهله بحق ربه جل وعلا، فلما عاد إلى رشده وأدرك يقضي ما فاته ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا. يقول ما حكم من يقول يا فلان أو يا شيخ ادعو لي؟ لا بأس بهذا إذا طلبت من أخيك المسلم الذي تظن فيه الصلاح والاستقامة وقلت له ادعو لي يا أخي، أنا مبتلى بكذا، أنا مصاب بكذا، ادعو الله لولدي بالهداية، ادعو الله لولدي بالاستقامة، وهكذا فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر رضي الله عنه يستأذنه وهو في المدينة يذهب إلى العمرة لأنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. لما جاءه يودعه مسافرا قال عليه الصلاة والسلام لا تنسنا يا أخي من دعائك، وكانت هذه الكلمة تعادل الشيء الكثير عند عمر رضي الله عنه، حيث طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. فأنت مثلا تدعو تطلب من أخيك المسلم الحاضر بين يديك تقول ادعو لي يا أخي، أنا مبتلى بكذا، أنا مريض، ولدي كذا، ادعو الله لي، ادعو الله لولدي، ادعو الله لزوجتي ونحو ذلك، فلا بأس بهذا.
يقول هل للعمرة طواف وداع؟
محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول للعمرة طواف الوداع، إذا اعتمرت فلا تسافر من مكة إلا بوداع، يقول لأن العمرة حج أصغر، وما كان واجبا في الحج وهو من أفعال العمرة فهو واجب في العمرة، وما كان واجب في الحج وليس من أفعال العمرة فليس من لا يجب في العمرة، مثل ما هو واجب في الحج وليس من أفعال العمرة كرمي الجمار مثلا والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة. طواف الوداع واجب في الحج وهو من أعمال العمرة الطواف، فيقول هو يجب في العمرة كما يجب في الحج. آخرون قالوا طواف الوداع يجب في الحج لأن المرء يخرج من مكة فيجب عليه قبل المغادرة النهائية أن يكون مغادرته من مكة بطواف الوداع، لأن الحاج يخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى ومن منى إلى مكة ومن مكة إلى منى، فنهي أن يسافر من منى حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. وعند الجميع لا يجب على من ترك طواف الوداع في العمرة شيء، والطواف عبادة وقربة لله جل وعلا وطاعة، فينبغي الحرص عليه.
يقول: لما يقال في ذكر اسم صحابي رضي الله عنه ولا يقال ذلك لعموم المؤمنين؟
يقال للصحابة رضي الله عنهم تمييزا لهم عن غيرهم من التابعين فمن بعدهم، والله جل وعلا يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، و رضي الله عنهم، فيميزون بهذا لأن فضيلة الصحبة لا تدرك، والتابعون ومن بعدهم يقالوا رحمه الله، يدعى له بالرحمة. ولو دعي لشخص بالرضا مثلا، أو أنت تخاطب أخاك وتقول رضي الله عنك أو رضي الله عليك أو نحو ذلك، فلا حرج، يعني ما يمنع من هذا، لكن الغالب ذكره للصحابة رضي الله عنهم تفضيلا لهم وتمييزا.
يقول: عملت عمرة وذهبت إلى المنزل ولبست ملابسي وذهبت إلى السوق، وهنالك تذكرت أني لم أحلق، ورجعت إلى المنزل ولبست الإحرام ثم حلقت، هل علي شيء؟
الواجب على المعتمر الإتيان بالطواف أولا، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل، والحلق أفضل، والتقصير بالنسبة للمرأة. فالحلق والتقصير للرجل والتقصير للمرأة نسك، يجب الإتيان به قبل التحلل. فإذا نسي المرء ولبس ملابسه قبل أن يحلق أو يقصر، أو المرأة مست طيب قبل أن تقصر، فعليهما المبادرة بالتقصير، والرجل يحسم منه أن يخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ثم يقصر أو يحلق، والحلق أفضل. فإن حلق أو قصر بعد تذكره ولم يخلع ملابسه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لأن لبس الملابس محظور، وهذا المحظور من محظورات الإحرام يعذر بالوقوع فيه الجاهل والناسي. الجاهل الذي لا يعرف أنه ممنوع، والناسي الذي يعرف لكن نسي، فلا شيء عليك والحمد لله، ما دمت بعدما تذكرت رجعت إلى المنزل وخلعت ملابسك العادية ولبست ملابس الإحرام ثم حلقت، فلا شيء عليك.
يقول: شخص تسبب بسيارة توفي فيه شخصان، هل تكفي كفارة واحدة عنهما؟
إذا تسبب المرء في وفاة شخص أو أشخاص ترتب عليه أمران، ما دام السبب هذا خطأ لا تعمد، المتعمد هذا لا يدخل في هذا، وإنما المخطئ يلزمه أمران: الدية لورثة الميت، وإن تنازلوا سقطت، أو تنازل بعضهم وأخذ نصيب البعض فلا بأس، أو تنازل الكبار وأخذ نصيب القصر فلا بأس. الأمر الثاني الكفارة، وهي حق الله تعالى، هذه لا تسقط عن المرء، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهذه الكفارة حق الله جل وعلا، وهي تتعدد بتعدد الأنفس، إذا مات معه شخص فعليه كفارة واحدة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا مات معه اثنان فعليه عتق رقبتين، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين عن واحد، ثم صام شهرين متتابعين عن الآخر. ولا يلزم أن تكون الأشهر الأربعة أو الستة متتابعة، وإنما كل كفارة على حدة، فيصوم شهرين متتابعين مثلا كفارة عن واحد، ثم لا حرج عليه أن يفطر أياما، ثم يصوم عن الثاني شهرين متتابعين، ولا يقطع التتابع الفطر لمرض أو سفر، كما لا يقطع التتابع إذا كانت المتسببة امرأة، لا يقطع التتابع الفطر للحيض أو الفطر للنفاس، لأنها ما يصح منها الصيام في حالة الحيض والنفاس، وتفطر في رمضان، وما أفطر المرء فيه برمضان لعذر فله أن يفطر فيه في الكفارة مثلا: صام شهرا واحدا ثم مرض فأفطر لمرضه، فإذا قدر على الصيام واصل بعد فترة وأكمل الشهرين المتتابعين. المرأة صامت أياما ثم حاضت تفطر أيام حيضها، فإذا طهرت من حيضها واصلت الصيام واعتدت بما صامته في الأيام الأولى.
يقول: ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟
مصافحة المرأة من قبل الرجل الأجنبي ما يصح ولا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. كان عليه الصلاة والسلام يصافح الرجال عند البيعة، وأما النساء فكان يبايعهن كلاما، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح المرأة الأجنبية حتى وإن كانت كبيرة في السن، لأن هذا ما ينضبط، فلا يمس يد المرأة الأجنبية حتى ولا من وراء الثوب، كما يفعل بعض الناس جهلا يصافح المرأة من وراء الثوب، وهذا جهل، لأنه عبارة مس يدها، وقبض على يدها، وذلك لا يجوز، وإنما يسلم عليهن كلاما، يسلم على قريباته من النساء اللاتي لا محذورة ولا شبهة في كلامهن معه، يسلم عليهن كلاما بدون مصافحة.
يقول: هل يجب أن يكون الطواف 7 أشواط وإن كان تطوعا؟
نعم، كل طواف 7 أشواط، سواء كان ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركنا من أركان العمرة، أو واجب من واجبات الحج كطواف الوداع، أو طواف نسك كطواف القدوم، أو طواف تطوع كسائر الأطوفة، فكل طواف لا بد أن يكون 7 أشواط. فإذا كان واجبا وأقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فيدخل في الصلاة ثم يكمل بعد هذا، وإذا كان غير واجب طواف تطوع مثلا وأقيمت الصلاة فإنه يدخل في الصلاة، ثم هو بالخيار، إن شاء أكمل ما بقي عليه وإن شاء قطعه وانصرف فلا حرج عليه، لأنه إذا دخل في طواف نفل له أن يتمه وله أن يقطعه، إلا أن الإتمام أفضل لقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.